بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول التصوير، وقد تعرضنا فيما تقدم حول جملة من الأمور. كيفما كان أشرنا إلى أن الشيخ الأنصاري قد جعل حرمة تصوير المجسم منذ الروح لا خلاف فيها، بل من المسلمات، ولذا اقتصر على الاستدلال على حرمة غير المجسم منها. ولا يخفاكم أنه لو تم حرمة غير المجسم منها ثبتت حرمة المجسم بطريق أولى. فالمسألتان إذن مسألة حرمة المجسم وغير المجسم تشتركان في أكثر الأدلة، نطرحهما معا ونشير لأدلة كل واحدة منهما. استدل بالتالي: الأول الإجماع المدعى في كلمات الأصحاب، وقد أشير له في كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد، وفي كلام مقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وفي كلام صاحب الرياض، فإن هؤلاء جميعا قد حكوا الإجماع على حرمة خصوص المجسم دون غيره. جوابه بأن الإجماع أقصى ما يمكن أن يستفاد منه في المقام صلوحه للتأييد، ليس إلا لكثرة الأخبار في المسألة، مما يعني أنه إجماع مدركي. الدليل الثاني حديث المناهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، فقد جاء فيه ونهى عن التصاوير وقال: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، إلى أن قال: ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. حديث المناهي ضعيف السند، فلا مجال للاحتجاج به، وقد استدل بالحديث بالفقرة الأخيرة فيه، وهي قوله: ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على أو أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. فتمسك بهذا الدليل للدلالة على حرمة غير المجسم من صور ذوات الأرواح. لكن الظاهر أن نقش الحيوان على الخاتم ليس نقشا محضا، وإنما هو من قبيل الحك في الفصوص. ولا يخفى أن المنع عن النقش في الخاتم لو قيل به لا يقتضي المنع عن مطلق التصوير حتى المجسم أيضا، إذ للخاتم خصوصية واضحة ككونه ملازما للإنسان غالبا في حال الصلاة، فيكون المنع من قبيل المنع في لباس المصلي. على أي؟ على أننا لو رفعنا اليد عن المشكلة السندية ورفعنا اليد عن التحفظ على الدلالة، أمكننا أيضا أن نمنع دلالته على الحرمة، وذلك لأن أكثر ما جاء في الحديث عبارة عن أمور مكروهة لا يلتزم أحد بحرمتها، وقد جاء في سياقها فبمقتضى وحدة السياق يلتزم بالكراهة. إن قلت ما أفيد ليس إلا التمسك بوحدة السياق وهو ممنوع لأن السياق لا يصلح لذلك، كما أن هذه المناهي لم تجتمع في كلام واحد له صلى الله عليه وآله حتى يلاحظ السياق، لا، كلامه قد صدر في كل مرة مرة ثم جمعت، يعني هذا النهي في زمان وهذا النهي في زمان ومكان وهكذا، ثم قام الإمام الصادق عليه السلام بجمع هذه المناهي في مرحلة النقل والإخبار عنها. قلت الناظر في الخبر بطوله يظهر له أن غرض الإمام عليه السلام كان سرد مطلق ما تعلق به نهي ما من النبي صلى الله عليه وآله في الأزمنة والموارد المختلفة، سواء كان محرما أم كان مكروها. لم يتعرض الإمام عليه السلام للألفاظ الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله في كل من الموارد المذكورة، وأنه كان بصيغة النهي أو بمادة النهي أو بلفظ آخر. لم ينقل الإمام أصل لفظ الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله في كل مورد مورد، حتى نستطيع أن نلاحظ أن هذا اللفظ ظاهر في الحرمة أو أن هذا اللفظ ظاهر في مطلق المرجوحية، وبالتالي لا مانع من الاستناد للسياق كما لا يخفى. دليل الثالث رواية أبي بصير التي تقدمت والتي قرأناها في البحث السابق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرائيل فقال يا محمد إن ربك ينهى عن التماثيل وأضرابها. هذه الرواية على أساس واردة بهذه الكيفية أو الرواية التي تقرب منها، وقد عرفت منا فيما مضى أن الرواية وإن كانت لا تخلو عن خلل سندي إلا أننا قد أشرنا إلى كونها منقولة من خلال كتاب المحاسن للبرقي، وذكرنا أن نقلها من خلال كتاب المحاسن مانع معتبر أو حجة لا يضر، لكن قد يمنع الاستناد للخبر المذكور بلحاظ مصدره، إذ أن مصدره هو كتاب المحاسن، وقد ورد في شأن كتاب المحاسن أنه قد زيد فيه ونقص، مما يوحي أن الكتاب قد تعرض للتحريف أو أن الكتاب قد تعرض للزيادة والنقيصة، فلا نحرز أن هذا مما زيد وبالتالي يصح الاستناد إليه. يعني كتاب المحاسن كتاب لا يمكن الاعتماد عليه والاعتبار به، لأنه مما قيل فيه ما قيل، وهذا مانع من الاستناد إليه. هذه وظيفة جاوب عنها. هل أن اعتبار أو هل وجود الرواية في كتاب المحاسن يوجب إسقاطها عن الحجية والاعتبار أم لا؟ على أي حال النص المذكور لو سلمنا تمامية سنده كما هو الصحيح وبينا ذلك في البحث السابق، إلا أنه لا يتم من حيث الدلالة، وذلك لأن الظاهر من النص أن النهي عن مطلق النقش والتزيين ولو بصورة غير ذوات الأرواح، مع أننا قد ذكرنا في البحث السابق أن النصوص تامة الدلالة على الجواز حتى لو كانت مجسمة. وعليه سيدور الأمر بين تخصيص هذا النص وحمله على خصوص ذوات الأرواح، وبين حمل النهي على الكراهة، لا موجب للحمل على الأول لعدم الدليل عليه، وربما يساعد على الحمل على الثاني، فيكون أقصى ما يستفاد من خبر أبي بصير هو الكراهة وليس الحرمة. الرابع الاستناد إلى رواية النصوص التي تضمنت أن المصور للصور يكلف يوم القيامة ينفخ الروح فيها وليس بنافخ، وهي روايات عديدة. منها على سبيل المثال رواية محمد بن مروان واردة في الباب 12 من أبواب ما يكتسب به، حديث أظن رقم 7، محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ثلاثة يعذبون يوم القيامة: من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها، والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنه الأنك وهو الأسرب. هذا الحديث فيه مشكلتان: مشكلة الأولى أنه لم ينقل في أحد الكتب الأربعة، وربما عد هذا الأمر شاهدا سلبيا على قبول الرواية. يخفف الوطأ أن الحديث قد نقل مضمونه في الكافي والفقيه، وبالتالي يكفي ذلك في قبوله لو تم سندا. اثنين، مشكلة ثانية: اشتماله على محمد بن مروان وهو ممن لم تثبت وثاقته، لكن قد يوثق اعتمادا على رواية ابن مسكان عنه لأنه من أصحاب الإجماع، أو قد يوثق برواية الأجلاء عنه، أو قد يوثق بكونه من المعاريف، لكن جميع ما ذكر غير تام، فالرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. من الروايات أيضا رواية الخصال، صدوق بسنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل، ومن كذب في حلمه عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنه الأنك يوم القيامة. سنده عامي ساقط عن الحجية. رواية ثالثة وهي مرسلة ابن أبي عمير، مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مثل تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح. هكذا الرواية. طبعا الرواية مرسلة، فعلى المبنى إن قيل بتمامية كبرى وثاقة مشايخ الثقات اعتمدت الرواية المذكورة، وإلا فلا. عندنا روايات أخرى أغلبها لا يخلو عن خلل سندي، لكن الإنصاف أن هذه النصوص كثيرة مروية من الفريقين، وذلك يوجب اطمئنانا للنفس عند الفقيه وثقة بصدور بعض منها، بل لو قيل بأنها متواترة إجمالا لم يكن في ذلك مجازفة. على أي للكلام في دلالتها مجال، فقد ناقش صاحب الجواهر دلالتها. توضيح ما أفاده: إن كل حيوان إنسانا كان أو حيوانا جسم مشتمل على الأبعاد الثلاثة والجهات الست، صور هذا المخلوق بصورة بديعة من قبل الخالق سبحانه وتعالى، ثم نفخ الباري عز وجل فيه الروح بإذنه. ظاهر هذه الأخبار التي تعرضت لنفخ الروح أن الذي صنعه المصور لا ينقص عن الحيوانية إلا في نفخ الروح فيه، فيكلف يوم القيامة بذلك تعجيزا له وتعنتا عليه. لما كان النقش عرب لا يقبل النفخ، فهذه الأخبار غير شاملة له لعدم ثبوت الإطلاق إليها. صار واضح؟ إذن مقتضى هذه الأخبار إنما هو حرمة خصوص المجسم، أما غير المجسم لا تشمله النصوص المذكورة. طيب إن شاء الله واضح. للشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة كلام وإشكالات ثلاثة، وللسيد الخوئي أو قدس الله نفسه الزكية أيضا كلام في المقام وتأييد لإشكال الشيخ الأنصاري يطلب من مستوى أعلى. ما يهمني في المقام أن الأستاذ أعلى الله في الخل مقامه قد رد النصوص المذكورة مدعيا ضعف أسنادها، مع عدم إحراز استناد المشهور لها لاحتمال استنادهم إلى صحيحة محمد بن مسلم أو موثقة بن أبي بصير، ولم يتم دلالة على الحرمة. على أي حال، فبالنتيجة هو يقرر أن النصوص المذكورة غير تامة سندا ولا يمكن الاستناد إليها. أقول: الالتزام بتواتر هذه النصوص كما ذكرت غير بعيد، وبالتالي لا حاجة لإحراز الاستناد لانطباء لتحقق الجبر المشار له في كلمات الأستاذ. مع أنني أعجب أنه رد النصوص بالضعف، وقد عرفت أن رواية محمد بن بروان معتبرة على طبق مبناه، لأن المفروض أن محمد بن مروان من المعاريف وبالتالي لا مجال لرفع اليد عنه. ليته أعلى الله في الخلد مقامه ناقش دلالتها، إذ أن في النفس من دلالتها شيء، حيث أنني أتصور أن لا إطلاق لهذه النصوص لتدل على حرمة التصوير للمجسم مطلقا، يعني الذي أظنه قويا أن الأمر بالنفخ أو الإحياء تعجيزان أو تعنتان واستحقاق المصور للعذاب ليس لأجل إيجاد التصوير فلا مفسدة فيه، وإنما الظاهر أن المنع لأجل ما إذا وقع بقصد التقديس والعبادة أو كان بقصد المضادة لله تعالى في التصوير والخلق بحيث يتصور الناحت والمجسم نفسه شريكا لله عز وجل في هذه الصناعة. ولذلك لو كان التصوير لغرض علمي أو عقلائي لا يعد شركا لله سبحانه وتعالى، وإلا لعد عيسى عليه السلام في خلقه من الطين كهيئة الطير ونفخه فيه بإذن الله فيكون طيرا شريكا لله سبحانه. ومن المعلوم أن الشرك قبيح سواء صدر من الكفار أم صدر من الأنبياء على حد سواء. إذن مجرد خلق الصورة لا يعد مضادة ومعارضة له تعالى، وإلا لعد تصوير غير الحيوان مضادة له أيضا، إذ أنه تعالى كما يكون مصورا للحيوانات مصور لسائر الموجودات على حد سواء. نتيجة إذن هو عدم ثبوت إطلاق، وبالتالي الاستدلال بها على الحرمة في المجسم مطلقا في النفس منه شيء كما بيّن. من الأدلة التي يستدل بها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والقمر قال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. جعل الشيخ الأنصاري هذه الرواية أظهر الروايات التي يستدل بها في الباب لشمول هذه الصورة بنحو النقش بقرينة تمثال الشمس والقمر. يقول الشيخ الأنصاري: الشمس والقمر ليست من المخلوقات التي لها ظل، وإنما هي بمثابة النقش والرسم، فعندما يتحدث الإمام كأنما يتحدث عن المنقوش والمرسوم بما في ذلك التمثال فيكون أعم. للإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة في المقام إشكال في دلالة هذه الرواية، وقد تبناه الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه أيضا. حاصل إشكال الإمام لا بد من ملاحظة الموضوع الذي تتحدث عنه الصحيحة، هل أن الصحيحة بصدد الحديث عن حرمة الرسم والتجسيم، أم أن الصحيحة موضوعها عبارة عن اقتناء المجسمات؟ ما هو الموضوع في الصحيحة؟ يقول الإمام الراحل بأن من المحتمل أن السؤال عن اقتناء الصور أو عن تزويق البيوت بها أو عن الصلاة مقابلها أو عن اللعب بها، وليس السؤال عن النقش والتصوير فهي أجنبية. دعوى الانصراف، أستاذ علي بيطرح ذا الإشكال الآن. صحيح هذا الاحتمال وارد، لكن في المقام انصراف إذا قال سألته عن تماثيل الشجر والقمر ينصرف الذهن إلى أن المقصود الرسم والتصوير وليس المقصود الشراء والاقتناء. قلت الإمام يقول دعوى الانصراف إلى التصوير دون الاقتناء والتزويق ممنوعة، بل يمكن القول أن السؤال عن التماثيل بعد الفراغ عن وجودها فيتأكد أن المقام سؤال عن الاقتناء والتزويق وليس سؤالا عن النحت والتصوير. على أي هذا إيراد؟ له أيضا إيرادان آخران مذكوران في المقام يهمنا إيراده الثالث لأننا الذين ندعي ونصر عليه. أقول نحن ندعي ويذكر أمرا أنا أشير إليه بدعوى في طيات كلام، الذي أتصور أن الغالب في الجمل التي تشتمل، لأن له إشكال جيد لو تراجعوا في المكاسب المحرمة جزء 1 صفحة 172 من الطبع الجديد، على أي أقول خاف نطول إجابته، يلا مش الكلام. أقول حاصل إشكاله الثالث بشيء من البيان، الغالب في الجمل التي تشتمل على الاستثناء، لاحظوا الرواية، لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، كأنه قال إلا إذا كان شيئا من الحيوان، أن يكون غرض المتكلم بيان الحكم من ناحية المستثنى منه، ويقع الاستثناء بنحو الإجمال، إلا أن يوجد قرينة على أنه في مقام البيان بالنسبة إلى كلتا الجملتين مستثنى ومستثنى منه. كما جاء أيضا هذا جانب، أيضا ما جاء في ذيل كلامه إمام من أن المتعارف في تلك الحقبة الزمنية هو عمل المجسمات في محله، لأن التقديس والعبادة كانا في قبال المجسمات وليس في قبال النقوش والرسم، ولم يعهد عبادة النقوش المحضة، ويحكى أنه كان لعبدة الشمس والسيارات في عصر خليل الرحمن عليه وعلى نبينا وآله وعلى الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه، كانت لهم بيوت عبادة فيها هياكل للسيارات السبع، كانوا يعظمونها ويعبدونها بتوهم أنها مظاهر للسيارات والسيارات مظاهر للعقول المجردة المدبرة لها، وبالتالي هكذا كانوا يقولون. على أي حال النتيجة المستفاد وذلك الذي أتصور إضافة إلى ذلك أيضا بأن للزمان والمكان والجو والحالات والشرائط أثرا أساسيا في بعض الأحكام، مما يؤكد الدعوة معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المريض كيف يسجد فقال على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفع إليه وهو أفضل من الإمام، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط، فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود. هل يؤكد أن الموجب إلى المنع من تلك الأشياء إنما هو حالة التقديس والعبادة التي كانت مشوبة في الأذهان؟ إمام يمنع في إكمال الدين صدوق ب بسنده عن محمد بن جعفر الأسدي الناحية المقدسة، كان فيما ورد على علي من الشيخ محمد بن عثمان في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين لتراب حافر جواده الفداء، وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل يجوز صلاته، فإن الناس اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جواب الإمام جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران أن يصلي والنار والصورة والسراج بين يديه، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأصنام والنيران. كذلك صحيحة عبد الله بن المغيرة قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قال قائل لأبي جعفر عليه السلام يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل، فقال عليه السلام الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه. الأعاجم تعظمه لأنها ترى أن لهذه الصور قدسية ومكانة ونحن نمتهنه وإنا لنمتهنه. أيضا رواية عن الإمام أبي الحسن عليه السلام قال دخل قوم على أبي جعفر عليه السلام وهو يقول وهو على بساط فيه تماثيل، فسألوه استنكروا على الإمام ملاقيف هدول استنكروا على الإمام شلون أنت الإمام المعصوم حاط لك صور وحاط لك، فسألوه فقال أردت أن أهينه يعني ما إلى أي قدسية أو أي تقدير عندي. وغير ذلك من النصوص التي يستفاد منها التالي، يستفاد أن التصوير والاقتناء كان بلحاظ الموروث عن السلف من توهم القداسة للصور، فمتى عرض عدم الاحترام والتقديس فلا منع حينئذ، وهذا بنفسه هو الداعي للأمر بالكسر وتغيير الصورة، يعني حتى لا يتوهم القداسة في الأجيال الآتية. النتيجة لا يبعد الالتزام بأن المنع كان بحسب تلك الأزمنة والأعصار وما شابهها في ذلك الوقت من أجواء، وبناء على ذلك يشكل في النظر القاصر الفاتر حتى حمل الأخبار على الكراهة لأنه لا يتناسب والتهديدات الوارد فيها، وعليه يكون هذا مانعا من انعقاد إطلاق في الأخبار الدالة على حرمة كل تصوير لو تمت، لأنه يكون قرينة على خصوص المجسم. فتحصل إلى هنا أن المختار بالنظر القاصر الفاتر عدم حرمة التصوير والتجسيم والنقش وعدم كراهة ذلك، لأن النصوص المذكورة ناظرة لما كان في الأذهان من التقديس والعبادة، بل من كان موردا للإحتياط من الفقهاء كسيدنا المعظم أطال الله في عمره الشريف احتاط وجوبه، وأما من كان بعيدا عن ذلك فبالتالي جماعتنا يعني جماعة أسألكم الدعاء لا. هذا تمام الكلام في المقام، وفي البين فروع أخرى لعله يتم الحديث عنها في مستوى أعلى، والحمد لله.